السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، حياكم الله، كيف حالكم؟
نحمد الله بخير وعافية.
مبروك عليكم.
كيف حالكم؟
مبروك عليكم هذا الشهر، الله يحفظكم.
آمين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين، ولكم بالمثل شيخ. بسم الله نبدأ.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الثاني من دروس الدرر البهية من كتاب الصيام للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الجمعة الرابع من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف للهجرة. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرت لكم أنه لا يشترط تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضان، بل تكفي نية واحدة أول الشهر عن الشهر كله، وذلك ما لم تقطع هذه النية بسفر أو حيض أو نحوهما، فإذا قطعت وجب تجديدها. وهذا هو قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، لأن كل صيام وجب التتابع فيه تكفي فيه نية واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا قد نوى صوم الشهر فتجزئه هذه النية، لكن يستحب له أن يبيت النية كل ليلة، يستحب له أن يبيت النية كل ليلة من ليالي رمضان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، انتهى. وسبق أن ذكرت لكم أنه يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. وذكرت لكم أيضا أن الظاهر أن من نوى ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلست بصائم، أن صومه صحيح. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لم يتردد في النية، وإنما تردد في ثبوت الشهر، لكنه لو قضى احتياطا فلا بأس، لأنه قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة صومه، والله تعالى أعلم. وذكرت لكم أيضا أن المتردد في نية الصوم يعني الواجب، ذكرت لكم أن المتردد في نية الصوم صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وذكرت لكم أنه لو ثبت دخول شهر رمضان أثناء النهار فإن عليهم، أي من دخل عليهم الشهر، دخل عليهم هلال شهر رمضان أثناء النهار، عليهم الإمساك والقضاء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. أما الإمساك فلقيام البينة برؤية الهلال لحديث: إذا رأيتموه فصوموا. وأما القضاء فلتخلف شرط تبييت النية. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام رحمهم الله تعالى إلى أنه لا قضاء عليهم، وذلك لحديث: من كان أكل أي يوم عاشوراء فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وقد كان صيام عاشوراء واجبا، لكن القول بالقضاء أحوط، والله أعلم، وهو قول الجمهور. وذكرت لكم أن من نوى في صوم الفرض قطع صومه فإن صومه ينقطع وعليه القضاء، وهذا على القول الراجح، هو قول المالكية والحنابلة رحمهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، يعني فصل في مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته. والعلماء رحمهم الله في باب الوضوء يسمون المفسدات نواقض، في باب الغسل يسمونها موجبات، وفي باب الصلاة مبطلات، وفي الصوم هنا تسمى مفسدات أو مفطرات، وكلها بمعنى واحد، إذ أنها تبطل العبادة بحصول شيء، بحصول واحد منها. وابتدأ المصنف رحمه الله هنا بالمفسدات، فقال: يبطل يعني الصوم بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، يعني أن من فعل واحدا من هذه الأشياء عامدا فسد صومه أو بطل، كما ذكر المصنف هنا. أما الأكل والشرب والجماع فإنها مفسدة للصوم بالإجماع، وهي أصول مفسدات الصوم التي ذكرها الله تعالى في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية، وهي التي أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة مفسدات للصوم، قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا، انتهى. وعلى الجميع، أعني من أكل أو شرب أو جامع عامدا، عليهم القضاء، على الآكل والشارب عمدا في نهار رمضان عليه القضاء، وكذلك المجامع على القول الصحيح. وعليه أي على المجامع أيضا، المجامع في نهار رمضان عامدا، عليه أيضا الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب في قول الجمهور، وهو القول الراجح، وذلك لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: اذهب فتصدق بهذا. قال: أعلى أفقر مني؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذهب به إلى أهلك. وفي رواية: أطعمه أهلك. وفي رواية لأبي داود: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله. فيجب القضاء على القول الراجح، هو قول الجمهور، يجب عليهم القضاء، أقصد المجامع يجب عليه القضاء على القول الصحيح. أعيد، أقصد فيما سبق أن المجامع في نهار رمضان عامدا عليه مع الكفارة القضاء، وهو قول الجمهور. واضح؟
نعم، أحسن الله إليك.
إذن المسألة هنا في القضاء، أعني أن المجامع في نهار رمضان عامدا عليه القضاء على القول الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. أما الآكل والشارب، أما من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فعليه القضاء، ويقاس عليه المجامع. وللحديث الذي أو الرواية التي عند أبي داود: وصم يوما واستغفر الله. ولأن الذي روى ويجب الترتيب، ذكرت لكم الترتيب، مسألة الترتيب، ويجب أيضا الترتيب على قول الجمهور، وهي المسألة التي ذكرتها. المهم أن على الجميع القضاء، حتى المجامع عليه القضاء على القول الصحيح، وعليه أيضا الكفارة المغلظة، أي المجامع في نهار رمضان، وهي على الترتيب. أعيد هذا الكلام لأنه فيه خلل، أقول: وعليه أيضا القضاء، أي على المجامع، كما على من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا، وعليه الكفارة، والكفارة على الترتيب في قول الجمهور، وهو الراجح لظاهر حديث المجامع الذي ذكرته لكم سابقا. وللرواية ولأن الترتيب ولأن الذي روى الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير، ولأن راوي الترتيب حكى القصة على وجهها بخلاف من روى التخيير، فقد حكى لفظ راوي الحديث، ثم إن القول بالترتيب أحوط، والله تعالى أعلم. واضح؟
نعم، بارك الله فيك.
يعني أن المسألة التي مرت معنا أن على الجميع القضاء، حتى المجامع على القول الصحيح يجب عليه القضاء للرواية التي وردت عند أبي داود والتي ذكرتها لكم آنفا: وصم يوما واستغفر الله. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني. وكذلك عليه الكفارة، والكفارة على الترتيب على قول الجمهور كما ذكرت لكم. وذكرت لكم أيضا أن الذي روى الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخير، ولأن راوي الترتيب حكى القصة على وجهها بخلاف من روى التخير فقد حكى لفظ راوي الحديث. ثم إن القول بالترتيب هو الأحوط، والله تعالى أعلم. فائدة: يترتب على الجماع عمدا عدة أمور: فساد الصوم والإثم والكفارة المغلظة والتوبة والاستغفار وقضاء اليوم كما سبق وذكرت لكم، أو الأيام التي جامع فيها للرواية التي ذكرتها: وصم يوما مكانه. ولهذه الرواية طرق ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن لها أصلا، يعني بمجموعها يكون الحديث صحيح. وكذلك قياسا على الآكل والشارب في نهار رمضان عامدا، فكما أفسد صوم الفرض بالجماع وجب عليه القضاء كما لو أفسده بالأكل والشرب. وهذا في قول جمهور أهل العلم خلافا لبعض الشافعية، والله تعالى أعلم. إذن هذا في حق العامد يفسد صومه بلا خلاف، أما الناس ففي ذلك خلاف عند أهل العلم، والجمهور على أن صومه صحيح لا يفسد، وعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الدراري وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ آخر للدارقطني ابن خزيمة وابن حبان والحاكم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناده صحيح أيضا، قاله الحافظ ابن حجر، يعني في الفتح. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. أقول: وممن صحح هذا الحديث، يعني من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وكذلك صحح الحديث الشيخ ابن باز، وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. ثم قال الشوكاني: وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق. انتهى. وهو كما قال، لأن الناس غير متعمد، والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت. وكذلك جاء في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث صححه بعض أهل العلم. وكذلك للحديث السابق: فلا قضاء عليه ولا كفارة. ثم إن لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة يشمل جميع المفطرات من جماع وغيره، وإنما خص الأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة، هو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران أي القضاء والكفارة، هو المشهور عن أحمد، والأول أظهر. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأول أظهر. انتهى. مع أن تحقق النسيان في هذه الحال بعيد كما قال الشيخ الألباني شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، والله أعلم. وألحق بالناس المكره، وذلك لعدم اختياره، وكذلك الجاهل لأنه لا علم عنده، إما أنه جاهل بالوقت أو جاهل بالحكم. فهذه المفسدات لا تبطل الصوم على الصحيح إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والاختيار. سيأتي مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى. لكن على من أكل أو شرب ناسيا أن يمسك عن الطعام والشراب، وكذا الجماع عند تذكره بأنه صائم، ولا يجوز لهم الاستمرار، فإن استمروا ذاكرين فسد صومهم لأنه وقع منهم بعد التذكر. ويجب على من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن ينبهه ويذكره بأنه صائم. وهنا مسألة، وهي أن الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان، وذلك لانعدام حرمة الشهر، ولأن النص إنما ورد في من جامع في نهار رمضان ولا يقاس غيره عليه للفارق، ولأن الجماع أغلظ، وذلك خلافا لمن قال بوجوب الكفارة على كل من تعمد الفطر في نهار رمضان بجماع أو أكل أو شرب، وقالوا أن الكل إفطار في رمضان وهتك لحرمة الصيام، لكن القول الأول أو قول الجمهور أرجح، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، حكم من تكرر منه الجماع. هذه المسألة لها صورتان: الأولى أن يتكرر منه الجماع في نفس اليوم، فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فتلزمه كفارة واحدة، وهذا بلا خلاف. وإن كان قد كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم، فالجمهور يرون أنه لا كفارة عليه، لأنه تلزمه كفارة واحدة، لأنها عبادة واحدة، ولأنه لم يصادف صوما صحيحا. والحال الثانية أو الصورة الثانية أن يتكرر منه الجماع في أيام متعددة، فتلزمه عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، وهذا القول أحوط، والله أعلم. مسألة أخرى، هل الكفارة على الترتيب؟ سبق أن أشرت إليكم أو أشرت سابقا أنها على الترتيب. مسألة أيضا، حكم المرأة التي جامعها زوجها، هل يجب عليها الكفارة كما يجب عليه الكفارة؟ ذهب الشافعي في الأصح عنده وأحمد في رواية له، وهو مذهب أهل الظاهر، أنه لا يجب في الجماع إلا كفارة واحدة على الرجل وحده، إذ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن على امرأته كفارة كذلك. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهو قول للشافعي، إلى أنه يجب عليه الكفارة، يجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع كالرجل، وهذا القول هو الراجح، أي أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، وكذلك عليها القضاء كما سبق وذكرت هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا، هل تسقط الكفارة عن العاجز أو المعسر؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط عنه بالعجز والإعسار، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب فأطعمه أهلك يدل على ذلك، إذ الأصل في الكفارة أنها لا تصرف إلى النفس أو العيال، وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته إلى أن يجد ما يكفر به، وذلك قياسا على سائر الكفارات والديون. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على حديث المجامع في نهار رمضان فقال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال الحافظ رحمه الله: فيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة، انتهى. ولعل قول الجمهور هنا أحوط، والله أعلم. مسألة أخرى، لو طلع الفجر على الصائم وهو يجامع فنزع في الحال، يعني عند تبين الفجر، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن النزع جماع يلتذ به وعليه القضاء والكفارة، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الصوم يبطل لكن لا كفارة عليه. والأقرب للصواب، والله أعلم، ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن النزع ترك للجماع وليس جماعا، فلا قضاء على الصائم ولا كفارة، وصومه صحيح، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع للصائم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما من طلع عليه الفجر واستدام الجماع مختارا عالما فعليه القضاء والكفارة، وهو قول الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، إذ يرى أنه يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، وقول الجمهور أقرب للصواب، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، من مفسدات الصوم أيضا خروج دم الحيض أو النفاس، وهذا لا خلاف أنه مبطل أو مفسد للصوم، لحديث أليس إذا حاضت يعني المرأة لم تصلي ولم تصم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: معلوم ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض. وقال النووي رحمه الله في المجموع: لو حاضت أي المرأة في بعض النهار أو ارتد أي المسلم بطل صومهما بلا خلاف، انتهى. ومثل الحائض كذلك النفساء. مسألة أخرى: من أصبح جنبا من جماع ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح، إذ يجوز له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، هو صريح في الدلالة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نودي بالصلاة يعني صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، فهو حديث منسوخ. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن هذا القول، أي رجع عن القول بفساد الصوم، وذلك لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ولأن الله تعالى أباح للصائم الجماع، أباح له الجماع بالليل إلى طلوع الفجر، ومن ضرورة ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. ومثل الجنب أيضا النفساء والحائض إذا طهرتا بالليل ولم يغتسلا إلا بعد الفجر فإن صومهما صحيح. قال النووي رحمه الله: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا كالجنب. قال: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: والقيء عمدا، أي أن من طلب القيء بأي وسيلة فسد صومه لأنه عامد، وذلك في قول عامة أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، والصحيح أن فيه خلاف. والمهم أن من تعمد القيء فسد صومه في قول عامة أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه إذا تقيأ أخرج ما في بطنه من الطعام، واحتاج البدن بعد ذلك إلى ما يسد هذا الفراغ. إذن من درعه القيء أي سبقه وغلبه في الخروج فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه إذا لم يرجع منه شيء إلى جوفه باختياره، ومن تعمد إخراجه وتكلف ذلك فسد صومه. وأما من ذهب إلى أنه لا يفطر مطلقا، أو أنه يفطر إذا رجع القيء مطلقا ولو رجع بغير اختياره، فالحديث حجة عليهم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم. مسألة خروج القلس، والقلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. خروج القلس والدم من بين الأسنان، خروج القلس والدم من بين الأسنان لا يفطر ما دام أنه لم يرجع منه شيء إلى الحلق باختيار الصائم. قال ابن حزم رحمه الله: ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه، إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص، انتهى. مسألة أخرى: ما كان بمعنى الأكل والشرب يعني كالإبر المغذية، هل يفسد بها الصوم؟ ذهب إلى أنها تفسد الصوم أكثر العلماء المعاصرين، وهو الراجح أن ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر العلاجية المغذية يفسد بها الصوم، وهو كما ذكرت لكم قول أكثر العلماء المعاصرين، بخلاف الإبر العلاجية غير المغذية فإنها لا تفطر، وذلك عند جماهير الفقهاء المعاصرين أيضا، لأنه لا دليل على التفطير بها، والأصل صحة الصوم، ثم هي ليست بمعنى الأكل والشرب. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وكذلك أفتى الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. ومثل ذلك إبر الأنسولين التي تستخدم لمرضى السكر لا تفطر، لأنها لا تغني عن الأكل والشرب. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤال هذا نصه، يقول السائل: أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أنسولين يوميا، فهل الإبرة تفطر؟ جاء الجواب ونصه: لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة للعلاج ولا قضاء عليك، وإن تيسر أخذها ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى. انتهى. مسألة أخرى: حكم بخاخ الربو. بخاخ الربو لا يفسد الصوم، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لأن الرذاذ الذي ينفثه بخاخ الربو عبارة عن هواء يصل إلى الشعب الهوائية ليفتحها ولا يصل إلى المعدة، فإن وصل إليها فهو قليل جدا يعفى عنه كما يعفى عن اليسير من الماء المتبقي في الفم بعد المضمضة، وكما يعفى عن المواد الكيميائية التي تتحلل من عود سوك الأراك. ثم إن دخول شيء من بخاخ الربو إلى المعدة أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك كما هي القاعدة المعروفة، والله تعالى أعلم. وكذلك غاز الأكسجين لا يفطر لأنه مجرد غاز ولا يحتوي على مواد مغذية، ثم إن معظمه يذهب إلى الجهاز التنفسي، والله تعالى أعلم. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض أزمات القلب والتي تمتص مباشرة وتحمل إلى الدم أو تحمل مع الدم إلى القلب لا يفسد بها الصوم أيضا إذا لم يبتلع الصائم شيئا مما تحلل منها، لأنها لا تصل إلى المعدة في الظاهر، والله أعلم. وبقي هناك بعض المسائل لعلي أرجئها للدرس القادم، ونتوقف هنا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته وحسن عبادته، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينصرنا وينصر إخواننا المجاهدين على الرافضة وأذنابهم. وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أيام وليالي شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
آمين آمين.
مسألة سؤال تفضلتم. سؤال تفضلتم
في نفس الموضوع.
إيه نعم أحسن.
تفضل.
الله عليك. سؤال يعني في بالنسبة لمسألة الجماع حفظكم الله، من استمنى في نهار رمضان؟
نعم ها استمنى. من استمنى في نهار رمضان؟
نعم.
هذه المسألة سنذكرها في الدرس القادم، لكن الاستمناء هو أن يطلب الإنسان خروج المني قاصدا بأي وسيلة كان، كاليد مثلا، وتسمى هذه العادة السرية، وهي حرام. سبق أن ذكرت لكم في درس في رمضان الماضي هذه المسألة، وأن الاستمناء حرام وفيه مضرة للجسد، ومن فعله عامدا، ولا شك أن من يفعله غالبا يكون عامدا، عليه يفسد صومه وعليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة فيما أذكر، لكن لا كفارة عليه، فالكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان عامدا. سبق أن ذكرت هذه المسألة، واضح؟
نعم جزاكم الله خير.
إذن الاستمناء يفسد الصوم لأن فاعله يكون مختارا قاصدا ذلك، فيفسد صومه، على القول الصحيح أنه يفسد صومه، وذكرت لكم أن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، وعليه القضاء لكن لا كفارة عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم غير واضح الصوت.
سبحانك اللهم بحمدك. نعم أخ مصطفى عنده تشويش.
أي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم
نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، حياكم الله، كيف حالكم؟
نحمد الله بخير وعافية.
مبروك عليكم.
كيف حالكم؟
مبروك عليكم هذا الشهر، الله يحفظكم.
آمين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين ولكم بالمثل شيخ. بسم الله نبدأ.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الثاني من دروس الدرر البهية من كتاب الصيام للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الجمعة الرابع من شهر رمضان لعام 42 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرت لكم أنه لا يشترط تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضان، بل تكفي نية واحدة أول الشهر عن الشهر كله، وذلك ما لم تقطع هذه النية بسفر أو حيض أو نحوهما، فإذا قطعت وجب تجديدها. وهذا هو قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، لأن كل صيام وجب التتابع فيه تكفي فيه نية واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا قد نوى صوم الشهر فتجزئه هذه النية، لكن يستحب له أن يبيت النية كل ليلة، يستحب له أن يبيت النية كل ليلة من ليالي رمضان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، انتهى. وسبق أن ذكرت لكم أنه يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. وذكرت لكم أيضا أن الظاهر أن من نوى ليلة 30 إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلست بصائم، أن صومه صحيح. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لم يتردد في النية وإنما تردد في ثبوت الشهر، لكنه لو قضى احتياطا فلا بأس، لأنه قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة صومه، والله تعالى أعلم. وذكرت لكم أيضا أن المتردد في نية الصوم يعني الواجب، ذكرت لكم أن المتردد في نية الصوم صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وذكرت لكم أنه لو ثبت دخول شهر رمضان أثناء النهار فإن عليهم، أي من دخل عليهم الشهر، دخل عليهم هلال شهر رمضان أثناء النهار، عليهم الإمساك والقضاء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. أما الإمساك فلقيام البينة برؤية الهلال لحديث إذا رأيتموه فصوموا، وأما القضاء فلتخلف شرط تبييت النية. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام رحمهم الله تعالى إلى أنه لا قضاء عليهم، وذلك لحديث: من كان أكل أي يوم عاشوراء فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وقد كان صيام عاشوراء واجبا، لكن القول بالقضاء أحوط والله أعلم، وهو قول الجمهور. وذكرت لكم أن من نوى في صوم الفرض قطع صومه فإن صومه ينقطع وعليه القضاء، وهذا على القول الراجح، هو قول المالكية والحنابلة رحمهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، يعني فصل في مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته. والعلماء رحمهم الله في باب الوضوء يسمون المفسدات نواقض، في باب الغسل يسمونها موجبات، وفي باب الصلاة مبطلات، وفي الصوم هنا تسمى مفسدات أو مفطرات، وكلها بمعنى واحد، إذ أنها تبطل العبادة بحصول شيء، بحصول واحد منها. وابتدأ المصنف رحمه الله هنا بالمفسدات، فقال: يبطل يعني الصوم بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، يعني أن من فعل واحدا من هذه الأشياء عامدا فسد صومه أو بطل كما ذكر المصنف هنا. أما الأكل والشرب والجماع فإنها مفسدة للصوم بالإجماع، وهي أصول مفسدات الصوم التي ذكرها الله تعالى في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية، وهي التي أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة مفسدات للصوم، قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا، انتهى. وعلى الجميع، أعني من أكل أو شرب أو جامع عامدا، عليهم القضاء، على الآكل والشارب عمدا في نهار رمضان عليه القضاء، وكذلك المجامع على القول الصحيح، وعليه أي على المجامع أيضا، المجامع في نهار رمضان عامدا عليه أيضا الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب في قول الجمهور، وهو القول الراجح، وذلك لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: اذهب فتصدق بهذا. قال: أعلى أفقر مني؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذهب به إلى أهلك. وفي رواية: أطعمه أهلك. وفي رواية لأبي داود: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله. فيجب القضاء على القول الراجح، هو قول الجمهور، يجب عليهم القضاء، أقصد المجامع يجب عليه القضاء على القول الصحيح. أعيد، أقصد فيما سبق أن المجامع في نهار رمضان عامدا عليه مع الكفارة القضاء، وهو قول الجمهور. واضح؟
نعم، أحسن الله إليك.
إذن المسألة هنا في القضاء، أعني أن المجامع في نهار رمضان عامدا عليه القضاء على القول الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. أما الآكل والشارب، أما من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فعليه القضاء، ويقاس عليه المجامع. وللحديث الذي أو الرواية التي عند أبي داود: وصم يوما واستغفر الله. ولأن الذي روى ويجب الترتيب، ذكرت لكم الترتيب، مسألة الترتيب، ويجب أيضا الترتيب على قول الجمهور، وهي المسألة التي ذكرتها. المهم أن على الجميع القضاء، حتى المجامع عليه القضاء على القول الصحيح، وعليه أيضا الكفارة المغلظة، أي المجامع في نهار رمضان، وهي على الترتيب. أعيد هذا الكلام لأنه فيه خلل، أقول: وعليه أيضا القضاء، أي على المجامع، كما على من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا، وعليه الكفارة، والكفارة على الترتيب في قول الجمهور، وهو الراجح لظاهر حديث المجامع الذي ذكرته لكم سابقا. وللرواية ولأن الترتيب، ولأن الذي روى الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير، ولأن راوي الترتيب حكى القصة على وجهها بخلاف من روى التخيير، فقد حكى لفظ راوي الحديث، ثم إن القول بالترتيب أحوط، والله تعالى أعلم. واضح؟
نعم بارك الله فيك.
يعني أن المسألة التي مرت معنا أن على الجميع القضاء، حتى المجامع على القول الصحيح يجب عليه القضاء للرواية التي وردت عند أبي داود والتي ذكرتها لكم آنفا، وصم يوما واستغفر الله، وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني. وكذلك عليه الكفارة، والكفارة على الترتيب على قول الجمهور كما ذكرت لكم. وذكرت لكم أيضا أن راوي أن الذي روى الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخير، ولأن راوي الترتيب حكى القصة على وجهها بخلاف من روى التخير فقد حكى لفظ راوي الحديث. ثم إن القول بالترتيب هو الأحوط، والله تعالى أعلم. فائدة: يترتب على الجماع عمدا عدة أمور، فساد الصوم والإثم والكفارة المغلظة والتوبة والاستغفار وقضاء اليوم كما سبق وذكرت لكم، أو الأيام التي جامع فيها للرواية التي ذكرتها وصم يوما مكانه. ولهذه الرواية طرق ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن لها أصلا، يعني بمجموعها يكون الحديث صحيح. وكذلك قياسا على الآكل والشارب في نهار رمضان عامدا، فكما أفسد صوم الفرض بالجماع وجب عليه القضاء كما لو أفسده بالأكل والشرب، وهذا في قول جمهور أهل العلم خلافا لبعض الشافعية، والله تعالى أعلم. إذن هذا في حق العامد يفسد صومه بلا خلاف، أما الناس ففي ذلك خلاف عند أهل العلم، والجمهور على أن صومه صحيح لا يفسد، وعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الدراري وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناده صحيح أيضا، قاله الحافظ ابن حجر، يعني في الفتح. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. أقول: وممن صحح هذا الحديث، يعني من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صحح الحديث الشيخ ابن باز وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. ثم قال الشوكاني: وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق. انتهى. وهو كما قال، لأن الناس غير متعمد، والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت. وكذلك جاء في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث صححه بعض أهل العلم. وكذلك للحديث السابق: فلا قضاء عليه ولا كفارة. ثم إن لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة يشمل جميع المفطرات من جماع وغيره، وإنما خص الأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة، هو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران أي القضاء والكفارة، هو المشهور عن أحمد، والأول أظهر. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأول أظهر. انتهى. مع أن تحقق النسيان في هذه الحال بعيد كما قال الشيخ الألباني شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، والله أعلم. وألحق بالناس المكره، وذلك لعدم اختياره، وكذلك الجاهل لأنه لا علم عنده، إما أنه جاهل بالوقت أو جاهل بالحكم. فهذه المفسدات لا تبطل الصوم على الصحيح إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والاختيار. سيأتي مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى. لكن على من أكل أو شرب ناسيا أن يمسك عن الطعام والشراب، وكذا الجماع عند تذكره بأنه صائم، ولا يجوز لهم الاستمرار، فإن استمروا ذاكرين فسد صومهم لأنه وقع منهم بعد التذكر. ويجب على من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن ينبهه ويذكره بأنه صائم. وهنا مسألة، وهي أن الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان، وذلك لانعدام حرمة الشهر، ولأن النص إنما ورد في من جامع في نهار رمضان ولا يقاس غيره عليه للفارق، ولأن الجماع أغلظ، وذلك خلافا لمن قال بوجوب الكفارة على كل من تعمد الفطر في نهار رمضان بجماع أو أكل أو شرب، وقالوا أن الكل إفطار في رمضان وهتك لحرمة الصيام، لكن القول الأول أو قول الجمهور أرجح، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، حكم من تكرر منه الجماع. هذه المسألة لها صورتان، الأولى أن يتكرر منه الجماع في نفس اليوم، فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فتلزمه كفارة واحدة، وهذا بلا خلاف. وإن كان قد كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم، فالجمهور يرون أنه لا كفارة عليه، لأنه تلزمه كفارة واحدة، لأنها عبادة واحدة، ولأنه لم يصادف صوما صحيحا. والحال الثانية أو الصورة الثانية أن يتكرر منه الجماع في أيام متعددة، فتلزمه عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، وهذا القول أحوط، والله أعلم. مسألة أخرى، هل الكفارة على الترتيب؟ سبق أن أشرت إليكم أو أشرت سابقا أنها على الترتيب. مسألة أيضا، حكم المرأة التي جامعها زوجها، هل يجب عليها الكفارة كما يجب عليه الكفارة؟ ذهب الشافعي في الأصح عنده، وأحمد في رواية له، وهو مذهب أهل الظاهر، أنه لا يجب في الجماع إلا كفارة واحدة على الرجل وحده، إذ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن على امرأته كفارة كذلك. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهو قول للشافعي، إلى أنه يجب عليه الكفارة، يجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع كالرجل، وهذا القول هو الراجح، أي أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، وكذلك عليها القضاء كما سبق وذكرت هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا، هل تسقط الكفارة عن العاجز أو المعسر؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط عنه بالعجز والإعسار، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب فأطعمه أهلك يدل على ذلك، إذ الأصل في الكفارة أنها لا تصرف إلى النفس أو العيال، وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته إلى أن يجد ما يكفر به، وذلك قياسا على سائر الكفارات والديون. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على حديث المجامع في نهار رمضان فقال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال الحافظ رحمه الله: فيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة، انتهى. ولعل قول الجمهور هنا أحوط، والله أعلم. مسألة أخرى، لو طلع الفجر على الصائم وهو يجامع فنزع في الحال، يعني عند تبين الفجر، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن النزع جماع يلتذ به وعليه القضاء والكفارة، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الصوم يبطل لكن لا كفارة عليه. والأقرب للصواب، والله أعلم، ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن النزع ترك للجماع وليس جماعا، فلا قضاء على الصائم ولا كفارة، وصومه صحيح، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع للصائم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما من طلع عليه الفجر واستدام الجماع مختارا عالما فعليه القضاء والكفارة، وهو قول الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، إذ يرى أنه يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، وقول الجمهور أقرب للصواب، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، من مفسدات الصوم أيضا خروج دم الحيض أو النفاس، وهذا لا خلاف أنه مبطل أو مفسد للصوم، لحديث أليس إذا حاضت يعني المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض. وقال النووي رحمه الله في المجموع: لو حاضت أي المرأة في بعض النهار أو ارتد أي المسلم بطل صومهما بلا خلاف، انتهى. ومثل الحائض كذلك النفساء. مسألة أخرى: من أصبح جنبا من جماع ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح، إذ يجوز له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، هو صريح في الدلالة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نودي بالصلاة يعني صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، فهو حديث منسوخ. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن هذا القول، أي رجع عن القول بفساد الصوم، وذلك لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ولأن الله تعالى أباح للصائم الجماع، أباح له الجماع بالليل إلى طلوع الفجر، ومن ضرورة ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. ومثل الجنب أيضا النفساء والحائض إذا طهرتا بالليل ولم يغتسلا إلا بعد الفجر فإن صومهما صحيح. قال النووي رحمه الله: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا كالجنب. قال: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: والقيء عمدا، أي أن من طلب القيء بأي وسيلة فسد صومه لأنه عامد، وذلك في قول عامة أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، والصحيح أن فيه خلاف. والمهم أن من تعمد القيء فسد صومه في قول عامة أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه إذا تقيأ أخرج ما في بطنه من الطعام، واحتاج البدن بعد ذلك إلى ما يسد هذا الفراغ. إذن من درعه القيء أي سبقه وغلبه في الخروج فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه إذا لم يرجع منه شيء إلى جوفه باختياره، ومن تعمد إخراجه وتكلف ذلك فسد صومه. وأما من ذهب إلى أنه لا يفطر مطلقا أو أنه يفطر إذا رجع القيء مطلقا ولو رجع بغير اختياره فالحديث حجة عليهم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم. مسألة خروج القلس، والقلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. خروج القلس والدم من بين الأسنان، خروج القلس والدم من بين الأسنان لا يفطر ما دام أنه لم يرجع منه شيء إلى الحلق باختيار الصائم. قال ابن حزم رحمه الله: ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص، انتهى. مسألة أخرى: ما كان بمعنى الأكل والشرب يعني كالإبر المغذية هل يفسد بها الصوم؟ ذهب إلى أنها تفسد الصوم أكثر العلماء المعاصرين، وهو الراجح أن ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر العلاجية المغذية يفسد بها الصوم، وهو كما ذكرت لكم قول أكثر العلماء المعاصرين، بخلاف الإبر العلاجية غير المغذية فإنها لا تفطر، وذلك عند جماهير الفقهاء المعاصرين أيضا، لأنه لا دليل على التفطير بها، والأصل صحة الصوم، ثم هي ليست بمعنى الأكل والشرب. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وكذلك أفتى الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. مثل ذلك ومثل ذلك إبر الأنسولين، إبر الأنسولين التي تستخدم لمرضى السكر لا تفطر لأنها لا تغني عن الأكل والشرب. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤال هذا نصه، يقول السائل: أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أنسولين يوميا، فهل الإبرة تفطر؟ جاء الجواب ونصه: لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة للعلاج ولا قضاء عليك، وإن تيسر أخذها ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى. انتهى. مسألة أخرى: حكم بخاخ الربو. بخاخ الربو لا يفسد الصوم، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لأن الرذاذ الذي ينفثه بخاخ الربو عبارة عن هواء يصل إلى الشعب الهوائية ليفتحها ولا يصل إلى المعدة، فإن وصل إليها فهو قليل جدا يعفى عنه كما يعفى عن اليسير من الماء المتبقي في الفم بعد المضمضة، وكما يعفى عن المواد الكيميائية التي تتحلل من عود سوك الأراك. ثم إن دخول شيء من بخاخ الربو إلى المعدة أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك كما هي القاعدة المعروفة، والله تعالى أعلم. وكذلك غاز الأكسجين لا يفطر لأنه مجرد غاز ولا يحتوي على مواد مغذية، ثم إن معظمه يذهب إلى الجهاز التنفسي، والله تعالى أعلم. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض أزمات القلب والتي تمتص مباشرة وتحمل إلى الدم أو تحمل مع الدم إلى القلب لا يفسد بها الصوم أيضا إذا لم يبتلع الصائم شيئا مما تحلل منها، لأنها لا تصل إلى المعدة في الظاهر، والله أعلم. وبقي هناك بعض المسائل لعلي أرجئها للدرس القادم، ونتوقف هنا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته وحسن عبادته، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينصرنا وينصر إخواننا المجاهدين على الرافضة وأذنابهم. وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أيام وليالي شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
آمين آمين.
مسألة سؤال تفضلتم، سؤال تفضلت
في نفس الموضوع.
إيه نعم أحسن
تفضل.
الله عليك. سؤال يعني في بالنسبة لمسألة الجماع، حفظكم الله، من استمنى في نهار رمضان؟
نعم ها استمنى من استمنى في نهار رمضان؟
نعم.
هذه المسألة سنذكرها في الدرس القادم، لكن الاستمناء هو أن يطلب الإنسان خروج المني قاصدا بأي وسيلة كان، كاليد مثلا، وتسمى هذه العادة السرية، وهي حرام. سبق أن ذكرت لكم في درس في رمضان الماضي هذه المسألة، وأن الاستمناء حرام وفيه مضرة للجسد، ومن فعله عامدا، ولا شك أن من يفعله غالبا يكون عامدا، عليه يفسد صومه وعليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة فيما أذكر، لكن لا كفارة عليه، فالكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان عامدا. سبق أن ذكرت هذه المسألة، واضح؟
نعم جزاكم الله خير.
إذن الاستمناء يفسد الصوم لأن فاعله يكون مختارا قاصدا ذلك، فيفسد صومه، على القول الصحيح أنه يفسد صومه، وذكرت لكم أن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، وعليه القضاء لكن لا كفارة عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم غير واضح الصوت.
سبحانك اللهم بحمدك. نعم الأخ مصطفى عنده تشويش.
أي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.